يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة من المستمعة منى عسير من أبها، تذكر أنها أدت فريضة الحج في عام مضى وشعرت بخلل في حجتها في بعض الأمور، تسأل عنها تباعا. تقول: في ليلة المبيت بمزدلفة كان موقع النساء حرجا جدا مع الرجال، حيث هم منتشرون في الأماكن التي يلقط منها الحصى، مع وجود بعض البائعين المستقرين في تلك الأماكن، فلم أستطع أن ألتقط الحصى، فالتقط عني أخي الجمرات، هل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا لقط الشخص الحصى بنفسه أو لقطه له غيره فالأمر في ذلك واسع وبالله التوفيق.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. تقول أيضا: في نفس تلك الليلة كانت أماكن الوضوء بعيدة عن النساء، فتوضأت للفجر قبل دخول وقته بساعتين أو ثلاث، وبعد أن عدت جلست أنتظر الفجر، فغلبني النوم وأنا جالسة، واستيقظت وصليت الفجر من غير وضوء لأني كنت جالسة، هل فعلي صحيح؟ وإن لم يكن صحيح فهل أعيد الصلاة الآن؟
الجواب: إذا كان الشخص على طهارة ثم غلبه النوم بحيث أنه لو خرج منه شيء ينقض الوضوء لما شعر به، فإن هذا النوم ناقض للوضوء، وهو ليس ناقض بذاته ولكنه مظنة للنقض. ومن قواعد الشريعة أن مظنة الشيء تنزل منزلة تحققه، وبناء على ذلك يجب عليك أن إعادة صلاة الفجر مع راتبتها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: في اليوم العاشر استطعت أن أرمي، وكذلك في اليوم الحادي عشر، ولكن في اليوم الثاني عشر رفض أخي أن أرمي لشدة الزحام، وأمرني بتوكيله ففعلت لأننا كنا مستعجلين ولا نستطيع أن ننتظر ليخف الزحام، هل في ذلك شيء وأنا قادرة على الرمي بدون الزحام، حيث لو رميت أثناء الزحام لن يحصل الحصى إلى الحوض؟
الجواب: رمي الجمار واجب من واجبات الحج، والأصل أن الشخص يرمي عن نفسه، لكن لو باشر الرمي سيحصل عليه مشقة عظيمة، فإنه لا مانع من أن يوكل إذا كان لا يتمكن من تأخير الرمي إلى وقت يكون فيه متسع، فإن وقت الرمي في اليوم الحادي عشر يبدأ من الزوال ويستمر، يرمي الإنسان بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، فالأمر في هذا واسع وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. أيضا تقول الأخت منى: أثناء الطواف الوداع كان الزحام شديدا جدا، حتى أن أكتافي تلامس أجساد الرجال فتضايقت وشعرت بالحزن ولم أستطع ذكر الله إلا شيئا يسيرا، هل طوافي ناقص؟
الجواب: إذا أتى الإنسان بالأشواط السبعة وهو على طهارة، والدعاء الأمر فيه واسع، يدعو الإنسان بحسب ما يتيسر له أو يقرأ شيئا من القرآن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذا سؤال يقول: باعثه أملك قطعة أرض ولم أقصد بيعها ومتردد في ذلك، إلا أني وجدت بيعة صدفة دون سمسار فبعت، هل علي زكاة فيها وكم مقدار الزكاة؟
الجواب: الشخص إذا كان عنده أرض مثلا يريد أن يبني عليها سكنا أو استراحة يستفيد منها، أو تكون عندها أرض زراعية أو أرض يريد أن يغرس عليها أو أن يقيم عليها مصنع من المصانع، هذه لا تجب فيها الزكاة. وإذا اشترى أرضا بنية بيعها فإنها تجب فيها الزكاة. وإذا اشترى أرضا وهو متردد بين بيعها، يعني عنده نية البيع لكن ما عنده جزم، إذا تيسر له ثمن يرضيه فإنه سيبيعها، فهذه أيضا تجب فيها الزكاة. وبناء على ما سبق فإن السائل ذكر أنه متردد بين جهة البيع وجهة البقاء، ولما جاءه ثمن أرضاه باعها، وعلى هذا الأساس يجب عليه إخراج زكاتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذا يقول بأنه يشغل منصب قاض في إحدى الدول العربية التي لا تطبق الشريعة الإسلامية، فما حكم عمله وماذا يجب عليه أن يفعل؟
الجواب: من صفات هذه الشريعة الكمال، وقد قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن صفات هذه الشريعة أنها حاكمة، يعني حاكمة على الناس، وبناء على ذلك فلا يجوز الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا ليس بخاص في زمن من الأزمان ولا بجهة من الجهات، وإنما هو عام لجميع المكلفين، لأن من خصائص هذه الشريعة أو من صفاتها أيضا أنها عامة، فهي عامة من وجه وكاملة من وجه وحاكمة وأيضا ثابتة غير قابلة للتغير. ومعنى أنها ثابتة أنها يعني ثابتة بمعنى أنه لا يرتفع شيء منها بالنسبة لشخص أو بالنسبة لمكان أو بالنسبة لزمان، وعلى هذا الأساس فلا يجوز لك أن تتولى القضاء وتحكم بالقوانين المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يذكر بأن زوجته من أول حملها لا ترغب في عمل البيت بل تكره أولادها وزوجها، هل يحق له وهي راغبة أن يقوم بأخذ مضانع للحمل بالنسبة لها؟
الجواب: المرأة عند ابتداء الحمل أو بعض النساء عند ابتداء الحمل تارة يكون عندها كراهية للزوج مثلا أو لمكان معين، أو يكون عندها محبة مفرطة لشيء معين، فوجود الكراهية المفرطة أو المحبة المفرطة هذا يعتبر من عوارض الحمل، وهو كثير بالنسبة للنساء، ولكنه عارض يزول ما يستمر، وعلى هذا الأساس فلا يكون مبررا لمنع الحمل، لأنه ليس باختياري هذه المرأة وليس باختياري هذا الرجل، وإنما هو سنة من سنن الله جل وعلا، وعلى هذا الأساس فلا يجوز استعمال مانع للحمل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل الوضوء شرط في الطواف؟ وهل إذا أحدث وهو يطوف أن يجوز له أن يكمل الطواف؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ للطواف، وعلى هذا الأساس فإنه شرط في صحة الطواف، فلا بد أن يتطهر الإنسان في البداية، وإذا عرض له في أثناء الطواف فإن الطواف يكون باطلا، وعليه أن يستأنف الطهارة وعليه أن يتطهر وأن يستأنف الطواف من أوله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا شاب من مصر يذكر أنه استقام مؤخرا ويخشى على نفسه أن يدخل في الطرق الصوفية، يقول: ما نصيحتكم لي حتى أستمر مع أهل السنة؟
الجواب: الشخص عندما يهديه الله جل وعلا إلى طريق الحق يشكر هذه النعمة، فقد قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وعندما يسلك الشخص هذا المسلك هو محتاج إلى أن يتزود من كتاب الله، وأن يتزود من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم ما يجب عليه، لأن الشريعة منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية، فواجب عليه أن يتعلم ما يكون من باب فرض العين، يتعلم هذا العلم من أوثق العلماء الموجودين عنده في بلده، وهو ينظر إلى العلماء من ناحية أعمالهم ومن ناحية أقوالهم، فإذا أراد أن يأخذ عن عالم فلا بد أن يعرف منهجه، فإذا كان منهجه سليما فإنه يأخذ العلم عنه، وإذا كان منهجه غير سليم فيجب عليه أن يتجنبه، وعليه أيضا أن يسأل الله جل وعلا زيادة الهداية من جهة والتوفيق من جهة ثانية، وأن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من يقول: رجل طاف من داخل حجر إسماعيل بدون علم ثم تحلل بعد الطواف وانقضاء العمرة، فماذا عليه؟
الجواب: حجر إسماعيل جزء من البيت، وإذا طاف الإنسان في داخل الحجر فقد ترك جزءا من البيت لم يطف به، وبناء على ذلك فإن طوافه غير صحيح، عمرته غير صحيح، ولا يزال في إحرامه، وعليه أن يعيد العمرة. لكن إذا كان هذا الشخص متزوجا، عنده زوجة وجامعها، فإن العمرة تكون فاسدة، وعليه أن يمضي فيها وأن يذبح شاة توزع على الفقراء في مكة، وعليه أيضا أن يتصدق 45 كيلو بسبب المحظورات التي فعلها من تغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب وأخذ شيء من شعر الرأس وكذلك الأظفار، ثم يخرج إلى الميقات الذي أحرم منه للعمرة التي فسدت، ويأتي بعمرة تكون قضاء عن هذه الفاسدة. أما إذا لم يحصل منه جماع فليس عليه إلا أن يمضي في العمرة التي فعلها، لأنها لم تفسد. عليه أن يمضي وأن يتصدق 45 كيلو، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من له زوجتان وأراد العمرة فقال لزوجته: من أرادت أن تعتمر معي فعلى نفقتها الخاصة. فجاءت واحدة والأخرى لم تستطع للصعوبة المادية عندها، وقد تغيب شهر كامل، فما الحكم في فعله؟
الجواب: الرجل إذا أراد أن يسافر وله زوجتان أو أكثر فإنه يعمل القرعة بينهما أو بينهن، ومن وقعت لها القرعة فإنه يسافر بها، وهو أعلم بنسائه من ناحية الغنى ومن ناحية الفقر، وقد يفعل ذلك من باب الاحتيال، يعني يكون معذورا في ظاهر الأمر ولكنه ليس بمعذور بالنظر إلى علم الله جل وعلا، فقد يكون سلك هذه الطريقة من أجل أن يسافر بالمرأة التي تتمكن من الإنفاق على نفسها. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا. لكن لو أسقطت إحدى المرأتين مثلا حقها، يعني قالت: أنا ما أرغب السفر، لك أن تسافر بالمرأة الأخرى، فإذا أسقطت حقها فهذا ليس فيه، يعني ليس عليه إثم في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم مصافحة المصلي من على يمينه وعلى يساره بعد أداء الصلاة؟
الجواب: فعل ذلك بناء على أنه من السنة، أنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، لكن لو كان على يمينه شخص مثلا صادف أنه رآه وهو لم يسبق أن رآه قبل ذلك، لكن رآه فسلم عليه لطول الغربة فيما بينه وبينه، فليس في ذلك بأس، لأن مناط الحكم هنا غير مناط الحكم عندما يفعل ذلك على أنه سنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ترد أسئلة كثيرة حقيقة فيما يتعلق بالتعامل مع الوالدين بالنسبة للأبناء، إذا أراد الابن أن ينصح والده أو والدته فيما يتعلق ببعض المعاصي، فهذا يقول: ماذا تفعل الفتاة التي تنصح والدها لأنه لا يصلي ولا يصوم وهو يدعو عليها ويريد أن يطردها من البيت، كيف تتعامل معه؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى بين في القرآن هدايتين. الهداية الأولى هداية الدلالة والإرشاد، وفي هذا يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية الثانية هداية التوفيق والإلهام. وفي هذا يقول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالشخص قد يوفقه الله جل وعلا للهداية، وبعض الأشخاص قد يختاروا طريق الضلال، كما قال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، كما قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالشخص يختار الكفر، يختار ترك الصلاة، يختار ترك الصيام، يختار المعصية، يختار مثلا السرقة، يختار الزنا، يختار اللواط إلى غير ذلك. وإذا وجد شخص في بيت ما، سواء كان أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا بنت ولا، ووجد في البيت من هداه الله هداية التوفيق والإلهام، فواجب عليه أن ينصحه، واجب عليه أن ينصحه، يبين له أن هذا العمل الذي عمله أنه عمل محرم. وإذا بذل ما في وسعه من ناحية النصح له، فحينئذ يكون معذورا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعندما يحصل أذى من المدعو على الداعي، فعلى الداعي أن يصبر على هذا الأذى، لأنه مأجور. وإذا كان الشخص داعيا إلى طريق الحق والشخص المدعو يدعو عليه، فإن الله لن يستجيب له، لأن دعاءه هذا ظلم. والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعباد، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على تنزهه عن الظلم. وكذلك هو جل وعلا حرم الظلم بين العباد. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة من المستمعة منى عسيري من أبها، تذكر أنها أدت فريضة الحج في عام مضى وشعرت بخلل في حجتها في بعض الأمور، تسأل عنها تباعا. تقول: في ليلة المبيت بمزدلفة كان موقع النساء حرجا جدا مع الرجال، حيث هم منتشرون في الأماكن التي يلقط منها الحصى، مع وجود بعض البائعين المستقرين في تلك الأماكن، فلم أستطع أن ألتقط الحصى فالتقط عني أخي الجمرات، هل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا لقط الشخص الحصى بنفسه أو لقطه له غيره فالأمر في ذلك واسع وبالله التوفيق.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. تقول أيضا: في نفس تلك الليلة كانت أماكن الوضوء بعيدة عن النساء، فتوضأت للفجر قبل دخول وقته بساعتين أو ثلاث، وبعد أن عدت جلست أنتظر الفجر فغلبني النوم وأنا جالسة، واستيقظت وصليت الفجر من غير وضوء لأني كنت جالسة، هل فعلي صحيح؟ وإن لم يكن صحيح فهل أعيد الصلاة الآن؟
الجواب: إذا كان الشخص على طهارة ثم غلبه النوم بحيث أنه لو خرج منه شيء ينقض الوضوء لما شعر به، فإن هذا النوم ناقض للوضوء، وهو ليس ناقض بذاته ولكنه مظنة للنقض. ومن قواعد الشريعة أن مظنة الشيء تنزل منزلة تحققه، وبناء على ذلك يجب عليك أن إعادة صلاة الفجر مع راتبتها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: في اليوم العاشر استطعت أن أرمي، وكذلك في اليوم الحادي عشر، ولكن في اليوم الثاني عشر رفض أخي أن أرمي لشدة الزحام وأمرني بتوكيله، ففعلت لأننا كنا مستعجلين ولا نستطيع أن ننتظر ليخف الزحام، هل في ذلك شيء وأنا قادرة على الرمي بدون الزحام، حيث لو رميت أثناء الزحام لنا يحصل الحصى لن يحصل الحصى إلى الحوض؟
الجواب: رمي الجمار واجب من واجبات الحج، والأصل أن الشخص يرمي عن نفسه، لكن لو باشر الرمي سيحصل عليه مشقة عظيمة، فإنه لا مانع من أن يوكل إذا كان لا يتمكن من تأخير الرمي إلى وقت يكون فيه متسع، فإن وقت الرمي في اليوم الحادي عشر يبدأ من الزوال ويستمر، يرمي الإنسان بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، فالأمر في هذا واسع وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. أيضا تقول الأخت منى: أثناء الطواف الوداع كان الزحام شديدا جدا، حتى أن أكتافي تلامس أجساد الرجال، فتضايقت وشعرت بالحزن ولم أستطع ذكر الله إلا شيئا يسيرا، هل طوافي ناقص؟
الجواب: إذا أتى الإنسان بالأشواط السبعة وهو على طهارة والدعاء، الأمر فيه واسع، يدعو الإنسان بحسب ما يتيسر له أو يقرأ شيئا من القرآن وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: باعثه أملك قطعة أرض ولم أقصد بيعها ومتردد في ذلك، إلا أني وجدت بيعة صدفة دون سمسار فبعت، هل علي زكاة فيها وكم مقدار الزكاة؟
الجواب: الشخص إذا كان عنده أرض مثلا يريد أن يبني عليها سكنا أو استراحة يستفيد منها، أو تكون عندها أرض زراعية أو أرض يريد أن يغرس عليها أو أن يقيم عليها مصنع من المصانع، هذه لا تجب فيها الزكاة. وإذا اشترى أرضا بنية بيعها فإنها تجب فيها الزكاة، وإذا اشترى أرضا وهو متردد بين بيعها، يعني عنده نية البيع لكن ما عنده جزم، إذا تيسر له ثمن يرضيه فإنه سيبيعها، فهذه أيضا تجب فيها الزكاة. وبناء على ما سبق فإن السائل ذكر أنه متردد بين جهة البيع وجهة البقاء، ولما جاءه ثمن أرضاه باعها، وعلى هذا الأساس يجب عليه إخراج زكاتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا يقول بأنه يشغل منصب قاض في إحدى الدول العربية التي لا تطبق الشريعة الإسلامية، فما حكم عمله وماذا يجب عليه أن يفعل؟
الجواب: من صفات هذه الشريعة الكمال، وقد قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن صفات هذه الشريعة أنها حاكمة، يعني حاكمة على الناس، وبناء على ذلك فلا يجوز الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا ليس بخاص في زمن من الأزمان ولا بجهة من الجهات، وإنما هو عام لجميع المكلفين، لأن من خصائص هذه الشريعة أو من صفاتها أيضا أنها عامة، فهي عامة من وجه وكاملة من وجه وحاكمة وأيضا ثابتة غير قابلة للتغير. ومعنى أنها ثابتة أنها يعني ثابتة بمعنى أنه لا يرتفع شيء منها بالنسبة لشخص أو بالنسبة لمكان أو بالنسبة لزمان. وعلى هذا الأساس فلا يجوز لك أن تتولى القضاء وتحكم بالقوانين المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يذكر بأن زوجته من أول حملها لا ترغب في عمل البيت بل تكره أولادها وزوجها، هل يحق له وهي راغبة أن يقوم بأخذ مضانع للحمل بالنسبة لها؟
الجواب: المرأة عند ابتداء الحمل أو بعض النساء عند ابتداء الحمل تارة يكون عندها كراهية للزوج مثلا أو لمكان معين، أو يكون عندها محبة مفرطة لشيء معين. فوجود الكراهية المفرطة أو المحبة المفرطة هذا يعتبر من عوارض الحمل، وهو كثير بالنسبة للنساء، ولكنه عارض يزول ما يستمر. وعلى هذا الأساس فلا يكون مبررا لمنع الحمل، لأنه ليس باختيار هذه المرأة وليس باختيار هذا الرجل، وإنما هو سنة من سنن الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس فلا يجوز استعمال مانع للحمل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل الوضوء شرط في الطواف؟ وهل إذا أحدث وهو يطوف أن يجوز له أن يكمل الطواف؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ للطواف. وعلى هذا الأساس فإنه شرط في صحة الطواف، فلا بد أن يتطهر الإنسان في البداية، وإذا عرض له في أثناء الطواف فإن الطواف يكون باطلا، وعليه أن يستأنف الطهارة وعليه أن يتطهر وأن يستأنف الطواف من أوله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا شاب من مصر يذكر أنه استقام مؤخرا ويخشى على نفسه أن يدخل في الطرق الصوفية، يقول: ما نصيحتكم لي حتى أستمر مع أهل السنة؟
الجواب: الشخص عندما يهديه الله جل وعلا إلى طريق الحق يشكر هذه النعمة، فقد قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وعندما يسلك الشخص هذا المسلك هو محتاج إلى أن يتزود من كتاب الله، وأن يتزود من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم ما يجب عليه، لأن الشريعة منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية، فواجب عليه أن يتعلم ما يكون من باب فرض العين. يتعلم هذا العلم من أوثق العلماء الموجودين عنده في بلده، وهو ينظر إلى العلماء من ناحية أعمالهم ومن ناحية أقوالهم، فإذا أراد أن يأخذ عن عالم فلا بد أن يعرف منهجه، فإذا كان منهجه سليما فإنه يأخذ العلم عنه، وإذا كان منهجه غير سليم فيجب عليه أن يتجنبه. وعليه أيضا أن يسأل الله جل وعلا زيادة الهداية من جهة، والتوفيق من جهة ثانية، وأن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من يقول: رجل طاف من داخل حجر إسماعيل بدون علم ثم تحلل بعد الطواف وانقضاء العمرة، فماذا عليه؟
الجواب: حجر إسماعيل جزء من البيت، وإذا طاف الإنسان في داخل الحجر فقد ترك جزءا من البيت لم يطف به، وبناء على ذلك فإن طوافه غير صحيح، عمرته غير صحيح، ولا يزال في إحرامه، وعليه أن يعيد العمرة. لكن إذا كان هذا الشخص متزوجا عنده زوجة وجامعها فإن العمرة تكون فاسدة، وعليه أن يمضي فيها وأن يذبح شاة توزع على الفقراء في مكة، وعليه أيضا أن يتصدق ب45 كيلو بسبب المحظورات التي فعلها من تغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب وأخذ شيء من شعر الرأس وكذلك الأظفار، ثم يخرج إلى الميقات الذي أحرم منه للعمرة التي فسدت، ويأتي بعمرة تكون قضاء عن هذه الفاسدة. أما إذا لم يحصل منه جماع فليس عليه إلا أن يمضي في العمرة التي فعلها لأنها لم تفسد، عليه أن يمضي وأن يتصدق ب45 كيلو وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من له زوجتان وأراد العمرة فقال لزوجتيه: من أرادت أن تعتمر معي فعلى نفقتها الخاصة. فجاءت واحدة والأخرى لم تستطع الصعوبة المادية عندها، وقد تغيب شهر كامل، فما الحكم في فعله؟
الجواب: الرجل إذا أراد أن يسافر وله زوجتان أو أكثر فإنه يعمل القرعة بينهما أو بينهن، ومن وقعت لها القرعة فإنه يسافر بها، وهو أعلم بنسائه من ناحية الغنى ومن ناحية الفقر، وقد يفعل ذلك من باب الاحتيال، يعني يكون معذورا في ظاهر الأمر ولكنه ليس بمعذور بالنظر إلى علم الله جل وعلا، وقد يكون سلك هذه الطريقة من أجل أن يسافر بالمرأة التي تتمكن من الإنفاق على نفسها. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا، لكن لو أسقطت إحدى المرأتين مثلا حقها، يعني قالت: أنا ما أرغب السفر، لك أن تسافر بالمرأة الأخرى، فإذا أسقطت حقها فهذا ليس فيه، يعني ليس عليه إثم في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم مصافحة المصلي من على يمينه وعلى يساره بعد أداء الصلاة؟
الجواب: فعل ذلك بناء على أنه من السنة، أنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، لكن لو كان على يمينه شخص مثلا صادف أنه رآه وهو لم يسبق أن رآه قبل ذلك، لكن رآه فسلم عليه لطول الغربة فيما بينه وبينه، فليس في ذلك بأس، لأن مناط الحكم هنا غير مناط الحكم عندما يفعل ذلك على أنه سنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ترد أسئلة كثيرة حقيقة فيما يتعلق بالتعامل مع الوالدين بالنسبة للأبناء، إذا أراد الأبن أن ينصح والده أو والدته فيما يتعلق ببعض المعاصي، فهذا يقول: ماذا تفعل الفتاة التي تنصح والدها لأنه لا يصلي ولا يصوم وهو يدعو عليها ويريد أن يطردها من البيت، كيف تتعامل معه؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى بين في القرآن هدايتين. الهداية الأولى هداية الدلالة والإرشاد، وفي هذا يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية الثانية هداية التوفيق والإلهام، وفي هذا يقول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالشخص قد يوفقه الله جل وعلا للهداية، وبعض الأشخاص قد يختاروا طريق الضلال، كما قال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، كما قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالشخص يختار الكفر، يختار ترك الصلاة، يختار ترك الصيام، يختار المعصية، يختار مثلا السرقة، يختار الزنا، يختار اللواط إلى غير ذلك. وإذا وجد شخص في بيت ما، سواء كان أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا بنت ولا، ووجد في البيت من هداه الله هداية التوفيق والإلهام، فواجب عليه أن ينصحه، واجب عليه أن ينصحه، يبين له أن هذا العمل الذي عمله أنه عمل محرم، وإذا بذل ما في وسعه من ناحية النصح له فحينئذ يكون معذورا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعندما يحصل أذى من المدعو على الداعي، فعلى الداعي أن يصبر على هذا الأذى لأنه مأجور. وإذا كان الشخص داعيا إلى طريق الحق والشخص المدعو يدعو عليه فإن الله لن يستجيب له، لأن دعاءه هذا ظلم. والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعباد، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على تنزهه عن الظلم. وكذلك هو جل وعلا حرم الظلم بين العباد. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.